السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كنوز. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، 1,000,000,000,000 مبروك لمصر. ربنا يا رب يعدهن على خير يا رب العالمين، ونسعد بقى ونفرح كده إن شاء الله بأول رئيس ينتخب منذ مئات السنين. ربنا يا رب يولى علينا من يصلح بلادنا ومن يتقي الله فينا، وربنا سبحانه وتعالى يغنمنا الخير يا رب العالمين، ويولى علينا من يصلح هذه البلد. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره. اللهم أمين يا رب العالمين. حقيقة العرس الجميل اللي بدأ النهاردة وهيستمر لحد بكرة بالليل إن شاء الله، الواحد كأنه مش مصدق نفسه بالبلد كده، محتاج الواحد حد يخبطه علشان يحس إن اللي هو شايفه ده حاجة حقيقية بجد. يا رب تمهلنا على خير يا رب، ويسعد قلوب المصريين جميعا يا رب العالمين. القلوب اللي اتحرمت من السعادة ومن الفرحة سنوات طويلة قوي قوي، ومستنية اللحظة الجميلة ديت. تشوف منظر الناس ورايحة اللجان، اللي ماشي على العكاز واللي مش قادرة تمشي، واللي جاي هو مريض واللي وقف الشمس، وكل دولت ناسين كل حاجة وناسين نفسهم حتى، وفاكرين حاجة واحدة بس، هي مصر. فاكرين إن مصر ديت إما كنتش أنا وإنت وكلنا نحط أصواتنا علشان نختار الأصلح والأنسب والأتقى والأفضل، يبقى ديت خيانة للوطن وخيانة لديننا كمان. لأنه وإن كان الموضوع هو انتخابات، إلا إنه في النهاية إحنا بننتخب واحد علشان فعلا يعيشنا في رحاب الشريعة العظيمة اللي بتكفل الحرية والكرامة والأمن والأمان والرحمة والعدل لكل أطياف الناس، سواء كان مسلما أو غير مسلم، سواء كان مسلما أو غير مسلم، سواء كان أي إنسان من أي فئة، بيكفل له الإسلام هذا الشيء بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده النهاردة بنعتذر عن شرح كتاب كنوز من السنة، والنهاردة هنعلق على الحدث العظيم دوت اللي لا يمكن أبدا أن يعدي من غير ما نعلق عليه ومن غير ما نتعايش معاه بقلوبنا، لأن الموضوع فعلا موضوع خطير جدا، موضوع جلل في منتهى الروعة اللي في الدنيا. عايزين نقول أن توجهاتنا كلها إن شاء الله، يعني ربنا يا رب يكرمنا كده بواحد يرفع شعار الإسلام. لكن قبل ما نتكلم في أي حاجة، أرجو أن أنا أذكر كل إخواني وأخواتي من أهل مصر، لا تنسوا الشهداء ثورة 25 يناير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرهم في زمرة الشهداء ولا نزكي على الله أحدا. اوعى تنسوا هؤلاء الشباب اللي ضحوا بحياتهم علشان نعيش اللحظة ديت. ولو ما كانش الشباب دول تضحوا بحياتهم، اللحظة دي يمكن كنا نعيش ونموت، ويجي أولادنا ويعيشوا ويموتوا من غير ما يشوفوا اللحظة الفاصلة، اللحظة الحاسمة الجميلة ديت اللي بتعيشها أرض مصر وبيعيشها شعب مصر. الناس رايحة لصناديق الاقتراع والانتخاب وهم مش مصدقين إن هم لأول مرة بينتخبوا وبيرشحوا واحد من 13، مش بيختاروا واحد من واحد. يعني انتخب الرئيس يا لا، طب ما فيش حد قدامه، ما ينفعش حد يتحط قدامه، واللي يتحط قدامه هيتفرم لانه وقف قدام القطر. فالحمد لله ان القطر انزاح والقضبان فديت، فماشي دلوقتي الحمد لله رب العالمين. يعني 13 واحد، ربنا يا رب يكرمنا بواحد يتقي الله فينا. فاوعى تنسوا هؤلاء الشهداء، ندعي لهم دايما بالرحمه، وندالهم من ربنا يحشرهم في زمرة الشهداء ويحشرهم في الفردوس الأعلى، وأن ربنا يجمعنا بهم يوم القيامة إن شاء الله. لعل وعسى سبحان الملك يعني يكون كل راحة تعيشها مصر بعد ذلك في موازين حسنات هؤلاء الشباب، سواء اللي استشهدوا أو سواء حتى اللي ما زالوا أحياء يعيشون على أرض مصر. يعني مش لازم أموت علشان غير يسعد، ما أنا ممكن أبذل جهدي من غير ما أموت برضو غير يسعد. فسواء اللي استشهدوا أو الذين لم ينالوا شرف الشهادة لكن بذلوا الجهد من أجل نجاح هذه الثورة العظيمة، فربنا يبارك فيهم جميعا يا رب، يجعلها في ميزان حسناتهم، وندعو لهم دائما ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتهم. الحاجة الثانية، كان أمنية عمري حقيقي في اللحظة الفاصلة الجميلة اللي عايشها مصر وفي لحظة العرس اللي فعلا لا تخطر على قلب بشر وعمرنا في حياتنا ما كنا بنتخيلها أبدا، إن ما كانتش أصلا في مخيلة أي إنسان إن احنا نعيش لحظة العرس الجميلة دي. كان أمنية حياتنا بجد، كان أمنية حياتنا إن احنا نجتمع على صوت إسلامي واحد، دي كانت أمنية حياتي. والحقيقة أنا ما زلت لحد هذه اللحظة في قمة الحزن والأسى جنب الفرحة الجميلة ديت، وفي عز العرس الجميل ده أنا في قمة حزن إن احنا فتتنا أصواتنا بالمنظر ده. وكان نفسي أن يجتمع يعني الدكتور محمد مرسي مع الدكتور أبو الفتوح مع الدكتور العوة والكل، يعني حاجة كده يبقى مشهد جميل جدا زي ما حصل ما بين عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأبو بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة، إن عمر بن الخطاب بيقول لا انت يعني خدوا أبو بكر الصديق هو ده اللي يصلح، أبو بكر يقول لا اختار واحد من الاثنين يا إما عمر يا إما أبو عبيدة، وهم الاثنين مش عايزين. وفي الآخر خالص لما لقى سيدنا عمر بن الخطاب اللي سيدنا أبو بكر مصر عليه راح قايم على طول وراح مبايعه وخلى الناس كلها تبايعه، لأن فعلا الموضوع كان محتاج تجرد وإخلاص. وأنا لا أتهم أحدا إن شاء الله ربنا يكرمهم هم الثلاثة، إن شاء الله نحسبهم هم الثلاثة من المخلصين، لكن كنا محتاجين فعلا إن احنا نوحد صفوف الأمة، بدل ما حتى لو افترضنا إن الدكتور مرسي هياخد 30% من الأصوات، وده أنا بقول مثلا أو 25% من الأصوات، والدكتور أبو الفتوح 25% والدكتور العوى 25%، أنا بفترض المجموع بتاعهم 75% و 25 يروح مثلا لواحد زي الأستاذ حمدين صباحي أو لبعض الفلول أو غير ذلك. كنت أتخيل إن لو كان مرشح إسلامي واحد كان يبقى 75% من نصيب، يا سيدي مش 75 قول حتى 50 55%، يبقوا من نصيب واحد بس إسلامي. إحنا فتتنا أصواتنا وعملنا زي ما قلت بالأمس بالملي، قلت إحنا عاملين زي مصر بلدنا دي كانت كأنها بنتنا اللي اتخطفت، مش عايز أقول 30 سنة عايز أقول 50 سنة. فلما رجعت لنا قلنا لازم نعمل فرح كده، ويعني فرحة كبيرة طبعا، يعني فرح كبير جدا لعودة بنتنا لينا. فلما حبينا نعمل الفرح الكبار بتوع العيلة قالوا، بعضهم قال أنا هعمل الفرح في أسيوط والنص الثاني قالوا هنعمله في اسكندرية. يعني أنا مش بسمي محافظات، أنا بقصد يعني إيه أن دول هيعملوا فرح في مكان ودول هيعملوا فرح في مكان تاني. فقلنا لهم يا جماعة طب ما نوحد الفرحة وتحسسونا كده بلمة العيلة، ما هو مصر دي كلها عيلة واحدة، عيلة واحدة، إحنا أهل يا جماعة وعيلة واحدة. فقلنا يا جماعة ما نخلي الفرح في مكان واحد والعيلة كلها تتجمع ونفرح كلنا فرحة جامدة، بدل ما النص يفرح هنا أو التلت يفرح هنا والتلت هنا والتلت هنا وتقسموا الفرحة، ونبقى احنا محتارين اللي هم كبار العيلة محتارين نخش هنا ولا هنا ولا هنا. مسألة كانت محيرة جدا ومسألة سمحوني كانت مؤلمة جدا في عز العرس ده وفي عز الفرحة الجميلة ديت، اللي سامحوني يعني ما اعتقدش واحد زي حالاتي ممكن يمر عليه العرس ده مره تانية. يعني الموضوع يعني بنقول ده عرس هنشوفه مره في العمر وبعد كده احنا مروحين، فكان نفسنا نشوف العرس ده ولو مره يقوم العرس، رغم ان هو عرس وما زال عرسا حتى هذه اللحظه، الا ان برضه مكدر بحته الفرقه اللي حصلت ديت، ان ناس رايحين يرشحوا والثلاثه اسلاميين والتلاتة بنحبهم في الله والتلاتة بنحترمهم وبنقدرهم، والله سواء الدكتور محمد مرسي بنحبه ونقدره، دكتور أبو الفتوح بنحبه ونقدره، الدكتور العوة بنحبه ونقدره، بنحب التلاتة وبنقدر التلاتة. وكان نفسنا إن التلاتة يبقوا واحد، يبقوا تلاتة في واحد. يعني تلاتة في واحد إزاي ما عرفش، لكن كانت أمنية حياتي، علشان فعلا كلنا حتى العلماء اللي توقفوا والعلماء اللي قالوا مش عايزين نبقى ضده ومعه، والعلماء اللي راحوا هنا فتشتموا من اللي هنا، والعلماء اللي راحوا هنا فتشتموا من التانيين، والعلماء اللي وقفوا في النص فتشتموا من الاثنين. كان نفسي ان الموضوع يبقى فرحة عيلة واحدة ويبقى فعلا هو التوجه في النهاية توجه اسلامي. وعشان كده اللي بيسألني ارشح مين ولا مين ولا مين بقول له اللي انت عايزه، بس ما تخرجش عن التلاتة بالله عليك. كل من يرفع لواء الإسلام خليك وراه. ليه؟ مش عشان حاجة، عشان بس بتبرئ ذمتك أمام الله. حتى لو واحد من الثلاثة مسك وما قالش اللي هو وعدنا به، دي مسؤوليته هو أمام الله سبحانه وتعالى. أما أنا بخلص مسؤوليتي أمام الله سبحانه وتعالى عشان ما تحسبش على خيانة هذا الوطن ولا خيانة هذا الدين. أملنا من يوم ما طلعنا على وش الدنيا إن احنا نفسنا نشوف شرع المولى عز وجل مقام على أرض مصر، وأرض مصر هي من أولى البلاد اللي يقام فيها شرع الله سبحانه وتعالى. لأن مصر فعلا أمة في حد ذاتها، مصر دولة رائدة، مصر فعلا بتقود القافلة من زمان قوي قوي، بس فمحتاجة ان احنا نتوحد ويبقى صوتنا واحد وان احنا كلنا كنا نتجمع ونبقى كلنا بنخدم قضية واحدة. مين اللي هنرشحه مثلا؟ هو الدكتور مرسي فقط. مين اللي هنرشحه مثلا؟ هو الدكتور ابو فتوح بس. مين هنرشحه؟ الدكتور سليم العوق فقط. يبقى واحد من الثلاثة هو ده وبس. وكلنا بقى كعلماء ودعاء وطلبة علم والناس الجمال المسلمين الطيبين اللي عايشين على أرض مصر، اللي أنا بعتبر أن الناس العوام دول البسطاء دولت إيمانياتهم، أنا بتكلم عن نفسي أحسن مني 1,000,000,000 مرة. ناس بسطاء وناس على سجيتهم وعلى إخلاصهم، وما يعرفوش لا ينفقوا ولا يجملوا ولا بيعرفوا أنهم يلفوا ولا يدوروا ولا بيعرفوا يقول حاجة مش في قلبهم. ناس لسه على الفطرة الجميلة ديت. كان نفسنا الكل يبقى وراء الإسلام ده، ونقول يا رب خلصنا ذمتنا أمامك يا رب العالمين، وخلصنا يعني عملنا اللي يمليه علينا ديننا وضميرنا، واخترنا واحد رافع راية الإسلام، فيا رب اجعل الخير والصلاح لأهل مصر على يد هذا الرجل، ويبقى كده احنا أدينا الأمانة. لكن لما حصلت الفرقة دي الحياة شتتنا وشتتنا أصواتنا، وأتمنى يا رب ما يكونش اللي في ذالي ممكن يحصل، ان لو حتى الدكتور محمد مرسي خد 25 أو 20% والدكتور ابو فتوح 20 والدكتور سليم العوى 20 ويجي واحد بقى من النظام السابق ياخد لوحده مثلا 30 ولا 40، فيبقى الإعادة ما بينه وما بين واحد تاني، ثم بعد ذلك الناس تفقد الثقة في حاجة معينة فتبتدي تنتخب واحد، يبقى احنا ما عملناش حاجة، ويبقى الثورة احنا كده دمرنا كل اهدافها. عشان كده كنت بقول والله وما زلت اقول، كنت اتمنى ان المخلصين من هذه الامة والعقلاء من هذه الامة يجمعوا الكل، يجمعوا السلفيين مع الاخوان، يجمعوا الثلاثة المرشحين مع الجماعة الاسلامية، مع جماعة انصار السنة، مع جماعة التبليغ، مع كل الاطياف الاسلامية الموجودة في مصر، ونجتمع كلنا والعقلاء والكبراء من الجماعات دي كلها ومن هؤلاء جميعا، يقولوا يا جماعة تعالوا نشوف مين الاصلح ومين الافضل. الموضوع مش موضوع ان انا عايز واحد سلفي يمثلني، عايز واحد اخواني يمثلني، انا عايز واحد مسلم يمثلني وبيكون بيحمل الراية. وزي ما بنقول دايما مش مهم مين يحمل الراية، المهم أن ترفع الراية، ومش مهم مين يوصل الخير، المهم أن الخير يوصل. مش مهم أن أنا أحط اسمي، لأن في النهاية هي المسألة تكليف لا تشريف ومغرم وليس مغنما. يعني هي المسألة مش مسألة يا جماعة أن أنا هبقى رئيس مصر، لا يا حبيب قلبي، ده الموضوع أكبر مما تتخيل. الموضوع مش موضوع فرحة أن أنا هيتحط صوري في كل مكان ولقاءات في كل مكان والدنيا كلها تشيد باسمي وكل الصحف العالمية والتلفزيونات العالمية تنقل خبر أن أنا بقيت رئيس مصر. الموضوع أكبر مما نتخيل. دي مسؤولية 80 مليون في رقبتك من الآن، من هذه اللحظة التي تتوج فيها، أو بلاش تتوج، بقول برضه هو تكليف وليس تشريفا، يعني من اللحظة التي تكلف فيها بأن أنت تبقى رئيس مصر. خلاص التمانين مليون دولة الموجودين على أرض مصر بما فيهم 40% أو 50% اللي موجودين تحت خط الفقر، بما فيهم المناطق العشوائية، بما فيهم الناس اللي مطحونين طحن، كل دولة في رقبتك. بل مش هتصدق، بل الدواب والحيوانات اللي عايشة على أرض مصر، قطط وكلاب وعصافير وكل حاجة في رقبتك. قال عمر بن الخطاب لو أن عنزة في العراق عثرت لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر. شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا أن احنا ما ناخدش بالنا أن الموضوع مسؤولية كبيرة جدا جدا. يبقى النقطة الأولى اوعى تنسى الدعاء للشهداء 25 يناير. النقطة الثانية كان نفسي ان احنا نتفق على مرشح واحد، ولكن ايه يعني قدر الله ما شاء فعل، اذ لم نتفق على مرشح واحد فعلى الاقل يعني خد بالك صوتك امانة، صوتك امانة. هتقف يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق طمرة ولو بكلمة طيبة. فإذن المسألة محتاجة أننا فعلا أخلص نية لله سبحانه وتعالى. صوتك أمانة. بعض الناس البسطاء جدا: يا رب فرج هم المهمومين، يا رب وارفع الغم والحزن عن المحزونين. في ناس فعلا عايشة فعلا تحت خط الفقر، ابنه وبنته بيصرخوا قدام عينيه مش لاقين ياكلوا، فلما يجي واحد النهارده يحط في ايده 300 جنيه وشنطة مش عارف ايه من اصحاب النظام السابق، الراجل رغم ان هو عارف ان دي خيانة، بس هو يعني احيانا بيصل لمرحلة، وده مش عذر ليه طبعا، انا لا اجد لها مبررا، لكن عايز اقول ان هو يعني في لحظة من لحظات الضعف الانساني لما بيلاقي ابنه وبنته بيصرخوا قدام عينيه من الجوع بيضطر انه يقبل عشان يأكل ولاده. انا عايز اقول له اطمن، اوعى تقبل لا 200 ولا 300 ولا 1000 جنيه حتى، وان شاء الله من الحلال بقى، من الحلال الطيب، الحلال الطيب مش على سبيل الرشوة علشان تنتخب واحد لا يصلح أن يكون رئيسا لمصر بعد ذلك، على سبيل الأمانة. إن شاء الله ربنا هيكرمك آخر كرم وهيعوضك لما مصر دي تقف على رجليها إن شاء الله، وده قريب جدا. أنا مش بقولك بعد 20 سنة ولا 50 سنة، إن شاء الله بس سنة كده مصر تلم ورقها، وسنة تانية تبتدي مشاريع النهضة، وسنة تالتة إن شاء الله إن شاء الله ربنا هيعوضكم كل خير. والعشوائيات دي إن شاء الله لازم نرفع شعار بعد ما الرئيس ينتخب إن شاء الله، إن لا عشوائيات في مصر بعد اليوم. وعايز أقول حاجة يا جماعة، الموضوع والله الذي لا إله غيره ما هوش محتاج رئيس جمهورية ولا محتاج انتخابات ولا محتاج أي حاجة، الموضوع محتاج إن احنا نحيي في قلوبنا الشعور الإنساني. المسلم أخو المسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، إنما المؤمنون إخوة. الموضوع مش محتاج إن أنا أنتظر حكومة، أنتظر حكومة ليه؟ إحنا ما بيننا كمسلمين، وحتى في الناس، حتى يعني حتى ما بين النصارى مصر في ناس فقراء وفي ناس مليارديرات، فيقدروا النصارى فيما بينهم يبقى في تكافل اجتماعي. لما كل أسرة نصرانية تشوف أسرة نصرانية تانية فقيرة وتطلعها من العشوائيات وتعيشها في شقة آدمية في مكان قريب، ومش لازم يكون مش هاخده مثلا من عشوائيات مش عارف في المكان الفلاني هجيب له شقة في الزمالك، لا هجيب له شقة برضو بسيطة جدا، أوضتين وصالة بيشم من خلالها الهواء، بيشوف من خلالها الشمس، بيشوف النور، فدي يكون فيها حياة آدمية، يكون إيجارها مثلا 400-500 جنيه ويديله كمان 500 جنيه مصاريف للعيلة، فمزاي بألف جنيه شهريا ممكن هو يكون بيصرفها في عشوة وأكتر من كده. أنا أعرف ناس ممكن ينزل يعمل عشوة بس لعيلته كده 3-4000 جنيه و5000 جنيه. فالموضوع محتاج إن احنا نتقي الله في بعضنا، الموضوع مش مستني ان انا مش محتاج ان انا انتظر رئيس يجي ويصلح ويطلع الناس من العشوائيات، طلعوا بعض. لو كل أسرة مصرية، احنا لو قسمنا مصر ديت 85 مليون، لو قلنا 40 مليون فقراء و40 مليون الحمد لله ما بين الحالة المتوسطة والحالة الغنية والحالة المتوسطة بفضل الله سبحانه وتعالى، يقدر يشيل أسرة تانية بفضل الله. والموضوع مش موضوع نفسي ومن بعد الطوفان، لا، تخيل بقى حاجة ان انت لازم يكون عندك يقين فيما عند الله سبحانه وتعالى، ان بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، اللي قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم. لو إن الإنس والجن كلنا وقفنا في مكان واحد وقلنا يا رب، كل واحد طلب بقى اللي عايزه، وإيه بقى وطلب اللي أنت عايزه، تطلب من الملك سبحانه وتعالى. انت قلت انا عايز يا رب فيلا وعربية وشركة و20 مليون، والتاني قال يا رب انا عايز عزبة وعايز برج على النيل وعايز وعايز وعايز، فربنا اعطى كل واحد مسألته في الحال خدها. خد بالك كل ده بقى لا ينقص مما عند الله إلا كما تنقص المخيط الإبرة لما تحطها في المحيط، تطلع بإيه؟ بنقطة، وإلا أصلا مش هينقص أي حاجة، ولكن هذا من باب التقريب. فلما المولى عز وجل يقول لك يا أيها الغني عبدي أو يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، كما في الحديث القدسي. ويقول جل وعلا سبحانه وتعالى كما في القرآن وما أنفقتم من شيء، أي شيء، فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مع أنه هو الرزاق ذو القوة المتين، ليه قال وهو خير الرازقين؟ يعني هذا الكلام يقتضي أن في حد تاني رزاق غير ربنا سبحانه وتعالى؟ قالك لا، هو لا يكون هناك رزاق إلا الله سبحانه وتعالى، لكن بعض ضعاف النفوس والله يعلم ذلك مسبقا هيجعلهم في زمن من الأزمنة هيعتقد أنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض بيكون سبب رزقه إلا اللي هو بيشتغل عنده ده. تقول له عم الحاج ما تبيعش الخمر حرام عليك، يقول لك أعمل إيه؟ ده هو ده اللي بيرزقني وهو بيأمر أن أبيع الخمر، لازم أبيع الخمر. لا، خد بالك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخارج. الشاهد في موضوع قول المولى عز وجل وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، صدق ربنا طبعا سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا سبحانه وتعالى. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا مصدق النبي برضه، لازم مصدق النبي عليه السلام، هو الصادق الأمين. إذا كان أبو جهل كان مصدقه، أنت ما تصدقش النبي؟ كان هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم كما قال، شهد بذلك أعداؤه. شوف قد إيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح ثلاث أقسم عليهن، ثلاث حاجات أنا أقسم عليه. طيب، من غير ما يقسم النبي هو الصادق ولا لا؟ طبعا صادق. طب ليه بيقسم؟ قالك لأن الثلاث حاجات دول عاملين أزمة مع البشر، وأنا أعلم ذلك جيدا، فأنا بأقسم له عشان أطمن قلبه. ثلاث أقسم عليهن، وكان أول حاجة منها قال ما نقص مال عبد من صدقة. الله أكبر، معاك 100 جنيه، طلعت كام؟ طلعت 10، بقى معاك كام؟ بقى معايا 90. لا، ما معكش 90، الصدقة ب700 ضعف، يبقى معك 790، والله يضاعف لمن يشاء. وفي قراءة والله يضاعف لمن يشاء. بإذن يبقى يكون عندنا يقين فيما عند الله. أنا راجل متيسر الحال، لقيت أسرة في منطقة عشوائية، طلعت الأسرة حطيتها مثلا في شقة أوضتين وصالة، بكام الشقة من حاجة؟ إيجارها 500 جنيه، تفضل أدي إيجار سنة كاملة، أو يا سيدي شهر بشهره، خد بالك بتدفع شهر تأمين وشهر مقدم، خد بالك، وادي 500 جنيه من حاجة في ايديك، هو طبعا يكفي القليل لانه معايا مش لاقين اصلا، ادي 500 جنيه اصرف على زوجتك واولادك الاثنين وربنا يكرمك يا رب العالمين، ولو عايز بقى تطلع تشغل اي شغلانه براحتك بقى، عايز تعمل بال 500 جنيه مشروع، تجيب اي حاجه تبيعها براحتك، هي الفلوس بتاعتك، وليك عندي كل شهر 1000 جنيه. معنى ذلك ان انا هخليه متوكل ومش هشتغل؟ لا، بالعكس، ده انا بديله بس عشان أطلعه عشان يشم نفسه ويشم شوية هوا نظيفة، شوية هوا نظيف، ويشوف الشمس، خد بالك، ويبتدي بقى صحته اللي اتعدمت في المجاري وفي الأماكن الموبوءة ديت يبتدي تعدل صحته شوية، يبتدي بقى عنصر فعال في المجتمع وينتج ويعود الخير على البلد، خد بالك. مش مسألة بقى ياخد الألف جنيه ويقولك الحمد لله وعب بقى ببيتنا، لا، هياخد الألف جنيه الدنيا حلوت في عينيه ما شاء الله، ويقولك زيادة الخير خلين أنزل واشتغل، يبتدي يبقى عنصر فعال بدل ما هو قاعد في العشوائيات يأسم من حياته وناقم على المجتمع. خدوا بالكم العشوائيات دي، وأقسم لكم بالله كمسؤولين وكشعب، العشوائيات دي قنبلة موقوتة. العشوائيات دي بيطلع منها ايه؟ بيطلع منها البلطجية، بيطلع منها الحرامية، بيطلع منها التارين القتلة، انه مش لاقي ياكل هيعمل ايه؟ خد بالك طبعا ده مش مبرر ليه، بس انا بقول لك ده الواقع اللي بيحصل، والناس دي مظلومه بصرف النظر، حتى لو ما طلعش من وسطهم لا بلطجيه ولا حراميه ولا اي حاجه، ناس يا سيدي شرفاء وطيبين وناس زي الفل، بس الناس مظلومه، ولابد ان احنا نرفع الظلم. انصر اخاك ظالما او مظلوما، ودول ناس مظلومين اتظلموا فعلا في ظل النظام السابق، في ظل النظام السابق اللي غني ازداد غنى والفقير ازداد فقرا، هو دي كانت سياسه النظام السابق، ان خلي دول مطحونين وخلي دولت ايه فوق، ليه؟ علشان دول يخدموا دول. مع ان الموضوع يا جماعه ما ينفعش يكون بالمنظر ده، احنا في النهايه مسلمين ولازم نراعي الناس دي، فاحنا مش هننتظر فقط ان يجي رئيس يعمل ده كله، لا، احنا مننا نفسنا، خد ثواب الاسره دي، الاسره دي بتموت، ربنا سبحانه وتعالى ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. لما تحيي اسره زي كده وتطلعها من الموت اللي عايشين فيه، انتوا لو رحتوا عشوائيات، يعني انا عايز اقول لبعض الناس الاغنياء ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويبارك في اموالكم واولادكم، لو رحتوا العشوائيات دول شفتوا المنظر، انتوا ممكن تكونوا الصور اللي في التلفزيون ديت يعني صوره فمش موضحها لك برضو المنظر عامل ازاي. انتوا لو رحتوا هناك ممكن يغمى عليكم من المنظر اللي تشوفوه. انت ممكن تخش تلاقي اسره مكونه من 7 انفار مرميين في اوضه من غير سقف، واخد بالك، وحاطين بس فوقهم كده ايه، مشمع ولا حته خيش، واخد بالك، حمام مشترك بين 20 اسره، كل اسره مثلا من 5-6 انفار، يعني حمام مشترك بين 100 واحد، 100 فرد و100 رجل وامراه، واخد بالك، او 100 شاب وبنت ورجل وامراه وطفل وطفله، واخد بالك. وبعدين ممكن يكون كمان الباب مش مقفول كويس، يعني مفيش ادميه كمان، يعني ممكن اللي بره يشوف اللي جوه، واخد بالك. موضوع خطير جدا جدا، وممكن تلاقي كمان فوق ده كل الحمام نفسه معمول وبايظ ومش وغير ادمي بالمره. يعني هتروح هناك تشوف منظر لا يخطر على قلب بشر، هتقول مش ممكن. وفعلا ده اللي احنا قلناه لما شفنا المناظر دي، تقول مش ممكن الناس دي عايشه ازاي. فعلا سؤال جميل، فعلا الناس دي عايشه ازاي. وما دام ثوره بقى، يبقى ثوره على النفس، النفس بقى الطماعة الجشعة، النفس اللي بتقول أنا ومن بعد الطوفان ده لازم يكون في ثورة عليها، زي ما كان في ثورة على النظام الشعبي يريد إسقاط النظام الشعبي، يريد أيضا إسقاط الأخلاقيات الصعبة اللي متأصلة جوه بعض الناس، اللي هو بيقول أنا ومن بعد الطوفان، ما دمت أنا مرتاح وولادي مرتاحين أنا مالي بالناس، ما كل واحد يا أخي ينزل ويشتغل، ما كل واحد مش عارف إيه. لا أخويا وحبيبي، الموضوع مش كده خالص. موضوع ان في ناس فعلا لا تملك انها تعمل اي شيء بالمره، ممكن يكون مرمي في المستنقع ده، الله يكون في عونهم، الامراض دخلت جسمه وقعدت استوطنت جوه اجسام الناس ديت. الناس دي اغلبها مرضى، اغلبها اللي عنده ربنا عارفين عافيك، اللي عنده سل واللي عنده ربو واللي عنده يعني امراض الكبد وامراض ده غير البلهارسه ده غير لانه بيشربوا احيانا ميه مختلطه بالمجاري. تخيل حضرتك ما عندهمش ميه، تخيل واحد عايش من غير ميه، ما عندوش ميه ولا عنده كهرباء، تخيل حضرتك لا ميه ولا كهرباء ولا اي حاجه، ممكن يعني بالعافيه يروح سارق له حته سلك الكهرباء من عمود نور عشان يوصل يلاقي لمبه كده ابنه يذاكر عليها، خد بالك. ومطالب في المكان دوت ان واحد يطلع يبقى دكتور، طب ازاي يبقى مهندس، طب منين يبقى راجل مدرس، طب ازاي، طب يعني خلينا عقلانيين وواقعيين. فالناس ديت لو انتقلت لمكان يعيشوا فيه عيشة آدمية، الله أكبر بقى، يبقى أنت كده القوة المعطلة اللي بتمثل على الأقل 5% من الشعب، يبقى احنا كده قومنا 5% من الشعب ده هيقوم وينتج ويشتغل ويعمر ووا، وعلى الأقل كمان هتزول الأحقاد. انت عارف ليه؟ كان أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. شوف كلمة الكاشح، شوف الفحيح، الصوت اللي عامل زي فحيح الأفعى. لأن فعلا لما يكون عندك مثلا ابن عمك أو ابن خالك أو ابن خالتك أو ابن عمتك ومش لاقي ياكل، ولاقيك أنت مليونير وما بتطلعش ولا مليم لهذا الإنسان، وممكن لما توصل تصدق تروح تتصدق على أي واحد من بره، قال لك مثل هذا الإنسان الصدقة عليه مضاعفة. الصدقة على المسلم صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة، يبقى ايه اجرين، تبقى صدقة وفي نفس الوقت ايه صلة رحم. لما يكون لي ابن عمي مش لاقي ياكل وانا اجي اروح له سلام عليكم حبيب قلبي، ازاي صحتك، عامل ايه، طمنا عليك، اخبارك ايه، والله الحالة ربنا يكرمك حبيبي ويعينك على الايام دي يا رب العالمين، طب دي 1000 جنيه كده من اخوك حبيبك، لا متشكل يا اخي، عيب، ده انت اخويا، ابن عمي، ده انت حتة من جسمي، ده انت دمك هو دمي، ويعني سبحان الله. فلما يقول له الكلمتين دولت على طول في ساعتها في الوقت دوت بيستقطب البغضاء والحقد والغل والحسد وكل الأشياء الوحشة اللي في قلبه دي كلها، ويستجلب مكانها حاجتين، الحب والدعاء، هيحبك قوي قوي. وبدل ما يقول يا رب يا رب وريني في يوم لانه مش سائل فيا، قول يا رب وسع لي، يا رب يا رب اكرمه، يا رب يا رب بارك له في اولاده، يا رب يا رب، هيفضل يدعي لك لانه شايف منك الخير. علشان كده النبي عليه الصلاه والسلام من باب تاليف القلوب قال لك الصدقه على ذي الرحم صدقه وصله، خد بالك. وقال لك كما في الصحيحين من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه. نفسك تغرس ايه في شهر رمضان؟ نفسي أخرس كذا وكذا، والخشوع والتقوى والإيمان والرحمة، ونفسي أخرس حاجات كتيرة جدا، نفسي أجني حاجات كتيرة جدا، أغرسها في شهر رجب هتجني الخير كله في رمضان. احفظ معايا الكلمة، شهر رجب هو شهر البذر، ترمي البذرة. شهر شعبان هو شهر السقيا، وتعرفين شهر رجب شهر من أشهر الله المحرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وشهر شعبان أيضا شهر صيام، لأنه ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أيضا أن أمنا عائشة قالت كان النبي يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، وفي رواية كان يصوم شعبان حتى نقول أنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول أنه لا يصوم. إذن تكثر الصيام في شهر شعبان. طيب، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب إكثاره من صيام في شهر شعبان، قال إنه شهر يرفع فيه العمل إلى ربي جل وعلا، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ليه؟ لأن الصيام كما ثبت الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، ويقول القيام، ويقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان، الاثنين تقبل شفاعتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اللي انت عايز تجنيه في شهر رمضان او اللي انت عايز تحصده في شهر رمضان ازرعه وغرسه في شهر رجب. ايه قيمة الاستعداد لشهر رمضان من شهر رجب؟ قيمة الاستعداد حبيب قلبي لما انت تدرب قلبك واعضائك على العبادة وعلى الطاعة في شهر رجب وشهر شعبان، ان لم تدرك شهر رمضان فقد اخذت الاجر كاملا، لان انت استعديت بقلبك وطاعتك وعبادتك ولسانك وذكرك لله سبحانه وتعالى في شهر رجب وشهر شعبان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنا يا رب بجتهد في رجب وبجتهد في شعبان استعدادا لرمضان، لأن أنا داخل عايز أخش على رمضان ده بقلب تاني. بأي قلب نلقى رمضان؟ ده مسألة مهمة جدا، لأن رمضان ده كان هو مدار تفكير الصحابة طول السنة، كانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، فإذا جاء شهر رمضان وصاموه وقاموه سألوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان. يبقى تخيل 6 شهور يدعو يا رب بلغنا رمضان، جاء رمضان صاموه قبلك وقاموه، 6 شهور يدعو يا رب تقبل منا شهر رمضان، يوم يجي خلاص عدت 6 شهور يبقى فاضل 6 شهور على رمضان اللي جاي يسألوا الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، كأن السنة كلها كانت في نظر هؤلاء الصحب الكرام هي شهر رمضان. يبقى قيمة الاستعداد ان انت لو مت على ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، والانسان لا يدري على اي شيء يموت، يا ما ناس بتموت. هل تعلموا جميعا ان كل يوم 250,000 انسان بيموت؟ تخيلوا كل ثانية واحد بيموت، كل ثانية واحد بيموت، يعني كل يوم 250,000 واحد بيموت، كل يوم 250,000، كل يوم 250,000 واحد بيموت في جميع انحاء الارض كلها، لان في كل سنة زي ما بيقولوا كده أو كل سنتين 2 بيموتوا وواحد بتولد. شوف حاجة عجيبة جدا، حاجة يعني حاجة في منتهى الغرابة. فإذا المسألة محتاجة استعداد. أنا ما أعرفش بقى إذا كنت أنا موجود في كشف الموتى في هذا العام ولا لأ، أنا بعبد ربنا في رجب يا ربي وبحضر قلب لشهر رمضان، مت في رجب أخد أجر شعبان ورمضان. لأ، ده أنا نيتي كمان بقى أكبر من كده، خلي نيتك عالية قوي. أنا نيتي يا رب إن أنا أعبدك أبدا ما حييت، نيتي يا رب إن أنا أعبدك إن شاء الله حتى 1,000,000 سنة. ولذلك أختم بهذا السؤال، إن الإمام ابن القيم لما طرح السؤال ده في كتاب حاد الأرواح، هو ليه ربنا يخلد أهل الإيمان في الجنة ويخلد أهل الكفر في النار، مع إن المؤمن ده عبد ربنا قد إيه؟ 50-60 سنة. لو كان الجزاء من جنس العمل يبقى خلاص أنت عبدت ربنا 60 سنة، خش الجنة 60 سنة، أو خش جانا سيدي 600 سنة حسنة ب10 أمثالها. والكافر كفر بربنا قد 60 سنة، يخش النار 60 سنة والحسنة بمثلها والسيئة بمثلها. قال لك لا، إن ربنا يعامل الإنسان، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ربنا بينظر إلى قلبك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم. فربنا بينظر إلى قلبك، خد بالك. فالمولى عز وجل حينما يطلع على قلب العبد المؤمن يعلم يقينا ان انا كمؤمن لو ربنا احياني 100 سنة هل ساكفر بالله بعد 100 سنة؟ لا طبعا، أنا هفضل على إيماني لحد آخر لحظة في حياتي. طب لو ربنا عايشني مليون سنة هفضل أعبد ربنا مليون سنة بس هو يديني الصحة. خد بالك، فلما أنا كانت نيتي، ركزوا في الحتة دي، لما كانت نيتي مؤبدة في الطاعة كان وجودي في الجنة مخلدا مؤبدا في الجنة بسبب نيتي، والكافر كانت نيته في الكفر مؤبدة خالدة، فكذلك كان وجوده في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. يعني فاضل دقيقة ندعو فيها كده قبل ما نختم الحلقة ديت، وإن شاء الله ألقائنا يوم الأحد القادم إن شاء الله. حبايبي ربنا يبارك فيكم، وبالله عليكم الليلة دي ليلة اللجء إلى الله سبحانه وتعالى، نلجأ إلى الله ونقوم نصلي قيام الليل، وبكرة صايمين إن شاء الله، ونكثر من الصيام في شهر رجب إن شاء الله لأنه من الأشهر الحرم. يعني نحاول نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يعني يولي علينا من يصلح بلادنا. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم ول علينا من يصلح أرض مصر يا رب العالمين. اللهم ول علينا من يتقيك فينا يا رب العالمين. اللهم ول على أهل مصر من يتقي الله في أهل مصر يا رب العالمين. اللهم ول علينا إنسانا عادلا رحيما، يعني مش حارف أقولي والله مش لاقي، كل جاي نفسي أقول كل الألفاظ الحلوة، يكون صادقا أمين عادلا رحيما يتقي الله في أهل مصر يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا في سوريا، اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا وانصرهم على هذا الملعون يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.